مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. وما زال الحديث موصولا عن السودان ومؤامرة تقسيم السودان، وهذا هو اللقاء الثاني حول هذا الموضوع. ونرحب باسمكم في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا بك أستاذ.
دكتورنا تكلمنا في اللقاء السابق عن بعض المراحل التي مرت بها مؤامرة تقسيم السودان، وبالتالي مراحل الاستعمار الغربي لتفتيت الوطن العربي. السؤال الآن أن السودان ومصر بتواجه تحديات، فكنا عايزين في موضوع تقسيم السودان، فكنا عايزين نتعرف على هذه التحديات بداية.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله أولا القائمين على قناة الحكمة اهتمامها بقضايا العالم العربي والإسلامي. والحقيقة ليست مصر والسودان فقط التي تواجهان تحديا خطيرا، لكن الوطن العربي قلب العالم الإسلامي يواجه تحديات خطيرة، ومنها مخطط التقسيم. والشيء الذي يلفت النظر أن فعلا تم استفتاء على تقسيم السودان، وهذا ليس الحقيقة، كانت يعني كان خطأ فاضح وقع فيه السودان أنه يقبل باستفتاء على تقسيم السودان، تقسيم الجسد الأمة السودانية. لكن أما هذا وقد حصل، لكنه لم يكتفي. نحن الآن حيال تفتيت التفتيت، يعني الآن ما يجري الأيام الماضية اللي هو محاولة المتمردين بدعم من الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يحاول الآن أنه يشعل حرب في جنوب السودان على منطقة أبيه، منطقة أبيه اللي فيها الثروات الخاصة بالسودان. هذا التحدي كان يستلزم على الدول العربية أن تتحرك فورا، وكان مفروض على جامعة الدول العربية أن تتحرك، ومنظمة المؤتمر الإسلامي أن تتحرك، وأن يكون لها موقف مساند للحكومة السودانية وخاصة حكومة البشير. فالآن أنا أعرض بسرعة لماذا الغرب حريص على التفتيت، لأن نحن الآن حيال نظريتان، حيال نظريتين استعماريتين تقول ان الدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى والملك المباح، ان اي واحد من ابناء الغرب يحط ايده على مكان دي مناطق النفوذ بتاعته. فالان نحن الان الغرب، الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني والدول الاوروبية تضع ايديها على منابع النيل ومواطن الثروات، وتستهدف الان يعني ايه تقطيع هذه المنطقة، مش بس لتمزيق السودان مرة أخرى، لكن كمان لحصار مصر، حصار العالم العربي وبل العالم العربي في قبضة الاحتلال الأجنبي. فلذلك احنا ما هو موقفنا الآن؟ نحن موقفنا شيء طبيعي، لما نستشعر هذا الخطر يبقى في حركة فاعلة. يعني أولا أنا أطالب مصر، وهذه يعني في هذه الظروف اللي احنا مصر في تحول بالنسبة للخارجية، وزارة الخارجية الدكتور نبيل العربي وعصام شرف أعتقد يجب أن يتحركوا فورا لمحاولة رأب الصدع بين الجنوب والشمال. طبعا المشاهدة بالنسبة لهم صعبة، لأن اللي داخل على الخط هو الكيان الصهيوني اللي هو له أن يسيطر على منابع النيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا العناصر العميلة الطابور الخامس داخل الجنوب. لكن هذا لا يعدم أن يبقى أي جهد من مصر يكون يعني له إن شاء الله دورا فاعلا، يعني ممكن يؤدي في النهاية يحصل نوع من التعب. الشيء الثاني، لما بستعرض إمكانية السودان، السودان 2 مليون كيلو متر مربع، 2 مليون ونصف كيلو متر مربع، وعدد السكان حوالي 30 مليون نسمة، و83% من سكان السودان مسلمون، و2% مسيحيين، و14% وثنيون. فطبعا يعني اذا انا عاوز اقول وهناك السودان كله كيان واحد، فهذا السودان عنده كمان امكانيات ماديه ضخمه، بحيث ان احنا نعرف ندرك ان المستزرع من ارض السودان 5% والمراعي 24% والغابات 20%، وامكانات السودان الزراعيه ضخمه. فهناك 200 مليون فدان لا تحتاج لا للماء ولا للخصب، ولكن تحتاج ايدي عامله ورؤوس اموال. وهناك ايضا 400 مليون فدان مراعي وغابات، ويعوق التنميه الزراعيه افتقار البلاد الى شبكه من الطرق والمواصلات السريعه. مصر اذا الفرصه متاحه لها، وهي تواجه مازقا اقتصاديا وقد يلجئها هذا الى القروض. نقول ان احنا لا داعي ان احنا نقترض من الغرب بقروض مشروطه تؤثر على استقلالنا. احنا الخطوه امامنا حاجتين، السودان ده العمق الاستراتيجي لمصر والعمق الاقتصادي لمصر. مصر تتحرك تبتدي خطوة فاعلة استكمالا لخطوة المليون زراعة المليون فدان في السودان. يبقى في الطريق البري للتواصل مع السودان، يبقى في تواصل يعني دفاع مشترك بينها وبين، وفي نفس الوقت يبقى نحرك جامعات الدول العربية والدول الإسلامية يكون لها درجة من الفاعلين.
الدكتور عمر البشير كان بيصرح بيقول ان امريكا كانت مهتمة بهذا الموضوع، ولذلك عمر البشير بيقول ان هناك مؤشرات كثيرة تؤكد اهتمام امريكا بالشأن السوداني، ولدرجة ان هم تم عملية مساومة ما بين التقسيم والسودان وبعض الشؤون، منها ان امريكا تستخدم كل اساليب الاغراء مع الرئيس عمر البشير، وسوف ترفع بغروب ابي سوف ترفع العقوبات عن السودان، وسوف تتجاهل حكم المحكمة الجنائية، وسوف تقدم دعما ماليا للسودان، دي تاني حاجة، وسوف تقوم بحذف اسم السودان من قائمة الدول المحفزة للإرهاب، دي تلاتة، إغراءات كثيرة قدمتها واشنطن لحكومة الشمال حتى يتم الاستفتاء وتعلن أمريكا قيام دولة الجنوب المستقلة.
يعني أنت حشدت مجموعة من
الإغراءات.
الإغراءات هو الحقيقة المجرم الأول فيما حدث على أرض السودان هي لبريطانيا وللولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لكيان الصهيوني. لماذا؟
تمام.
الحصار مفروض على السودان منذ وقت طويل.
تمام.
لكن اللي حصل بالضبط هو في خلال الفترة الحكم الاستبدادي هم مزقوا العلاقات بين العالم العربي، وكان الحاكم المصري كان هذا الرجل هو الذي مكن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن يرسخ وجوده في أفريقيا، ومكنه أيضا من أن يعني من تمزيق المنطقة العربية على أن كل واحد مشغول بنفسه. فأولا إيه السبب الرئيسي؟ لأن السودان رفض أن يعترف بالكيان الصهيوني حتى الآن، حتى الآن رفض أن يعترف بالكيان الصهيوني وهو على حق رغم الظروف، رغم الحصار الشديد. يعني الغرب فعلا يحاصر السودان حصارا شديدا، وخاض ولولا الحرب اللي خاضها البشير ضد المتمردين وضد الولايات المتحدة، لأن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتدرب المتمردين في جنوب السودان، والكيان الصهيوني كان أيضا يدرب المتمردين في جنوب السودان لتمزيق السودان. فأنا عاوز أقول في صمت العالم، جامعة الدول العربية لم تتحرك، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي تتحرك.
تمام.
وأيضا في نفس الوقت اتهام الإسلام السودان بالإرهاب، واحد بيحمي وطنه من التمزيق إرهابي أم المحتل المستعمر الذين يمتصون دماء الشعوب؟ اللي جاب أمريكا في أفريقيا، اللي جابها في جنوب السودان، اللي جاب الكيان الصهيوني هنا، اللي جاب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في نيروبي وفي أديس أبابا وأريتريا 6 قواعد عسكرية صهيونية. ومن الذي مكنه هذا؟ إحنا نعيب زماننا، الحكام المستبدون ومنهم حاكم مصر هذا المجرم هو الذي رسخ للوجود الصهيوني على أرض فلسطين، وهو الذي طبع العلاقات، وهو الذي أعطاه البترول، وهو اللي أعطاه الغاز، وهو اللي أعطاه بناء الجدار الفصل العنصري. وبالنسبة للسودان ساب العالم الغربي ينفرد بالسودان. هذا المجرم الذي لازال أنا أطالبه، مش بس أطالب بالمحاكمة بالخيانة العظمى، لأنه هو سبب تمزيق العالم، هو كان عنصر فاعل في تمزيق المنطقة العربية وضعها في قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي. إذن عاوز أقول هنا فالإغراءات هذه يجب أن أعوز أقول يجب يبقى فيه موقف حاسم. طالع احنا على أبواب ثورة وتغيير حقيقي على وزير الخارجية جزاه الله خيرا هو الدكتور عصام شرف اللي بدأ الخطوة العملية تجاه السودان
لتصحيح المسار
لأن السودان ده العمق الاستراتيجي لمصر.
صحيح.
وفي نفس الوقت معنى هذا أن احنا هننطلق يبقى لنا خطوة في أفريقيا وفي منابع النيل. مش الإيه اللي جاب الكيان الصهيوني يبقى له هو المسيطر على منابع النيل ولا أمريكا. ارجعوا كل واحد يرجع بلده. لكن المفروض هنا العمل الفاعل تواصل مصر مع السودان كمشروع اقتصادي. أنا أعتقد مش هنحتاج لقروض مشروطة. السودان خرج من المأزق ده رغم الحروب التي خاضها في الجنوب ضد الكيان الصهيوني ضد الولايات المتحدة الأمريكية ضد مجلس الكنائس العالمي كلها كانت تسعى لتمزيق السودان. تمزيق السودان لازم تم الاستفتاء عليه أستاذ محمد نديله قرن من الزمان تحاول بريطانيا ومجلس الكنائس العالمي أن يغيروا اللسان ويغيروا المقررات الدراسية علشان يعملوا التغيير أو فاصل بين أهل الجنوب وأهل الشمال.
والمشكلة كمان يا دكتور أن أهل الجنوب زي ما حضرتك بتقول صرحوا أنها ستكون دولة علمانية تؤمن بتعدد الأديان وتم تغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية وتم تغيير النشيط الوطني إلى اللغة الإنجليزية والآن يردد النشيط الوطني باللغة الإنجليزية.
شوف أستاذ محمد هذا الرجل هو الحقيقة السودان على فكرة قطاع منه عرب وأفارقة جزء من الكيان التزاوج يعني ما نقدرش نقول فيه فصل حاد بين الجنوب والشمال. هذا القيادة المتمرد أنا أسميهم المتمردين الخونة الذين قبلوا بأن ينفصلوا عن إخوانهم في الشمال هذه خيانة. فين الوحدة الوطنية هنا؟ كيف يسمح الخائن المسؤول عن السودان أنه يستفتى ويقول أنا هنفصل وكيف يسمح لنفسه اللي تدرب قوات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويبقى له قواعد عسكرية هناك وإنه يضع يده على ماد على على يريد أن يقبل أن يخوض معركة يسيل فيها الدماء في أبيية علشان ما تتفاهمه. كل إنه يعمل هذا المشروع قد يستمر لكن لن يتواصل يستمر لكن هو ده هو القضية تمزيق المنطقة ومش بس هو مش ده هو يستهدف الآن مصر اللي أنا عاوز بركز فيه. إحنا أمة واحدة.
هل ممكن يا دكتور يكون في تقسيم آخر غير تقسيم الشمال والجنوب يعني متوقع؟
نعم هو المفروض هي القضية هو ده أصل بالنسبة للسودان عاوز يعمل منطقة دارفور
وكردفان
دي الدولة النوبية والدولة الإسلامية محصورة في الوسط وفي الجنوب الدولة النصرانية اللي بيسميها علمانية. سلفا كير دولا يعني واضح إن المفروض تواطؤ كامل مع الكيان الصهيوني وتحدث ولذلك نتصور هي المشكلة الخطيرة مش في السودان ولا شعب السودان اللي بيلعب في مخ أهل الجنوب ومش أهل الناس ده ناس طيبين على فكرة وناس جهن نسبة الجهن كبيرة والوثنية كبيرة مش هو كانوا في الأول بيقولوا دولة نصرانية لكن عشان يغطي المواقف فلذلك المشكلة إن إحنا لو رغم ضعفنا لو في تواصل إحنا أمة واحدة الأمة الإسلامية دي المجتمع الإسلامي ده يشكل 40 يعيش على 40 مليون كيلو متر مربع إحنا سكاننا سدس سكان العالم 1500 مليون مسلم في العالم عندنا إمكانيات ضخمة اقتصادية ومصادر المياه وكل عندنا كل الخير فبس المهم نتواصل ربنا قال يعني اعتصموا بحبل الله جميعا مين اللي يتحرك الآن؟ أنا في تصوري جامعة الدول العربية يجب أن تجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي تجتمع وتقول يا أوروبا يا أمريكا كان يا الصهوني ارفع إيدك عن السودان وإحنا لن نسمح أن أحد تمتد يده للسنة إلى السودان.
يا دكتور حضرتك بتضع أمل كبير جدا على جامعة الدول العربية على الرغم أن احنا يعني أو الدول الأخرى مثل فلسطين جربت موضوع جامعة الدول العربية ولم تحقق جامعة الدول العربية لأي دولة من الدول التي تمر بكبوة أي شيء.
نعم هذا كلام الذي تقوله مية في علشان كده أنا في تصوري أنا
لدرجة يا دكتور آسف إن البعض يعني نادى بإلغاء جامعة الدول العربية.
هو الحقيقة هي الحقيقة أنا طبعا اللي بطالبه الآن الدكتور نبيل العربي أنا بطالبه وطالب عصام شرف إن يظل في منصب وزير الخارجية. جامعة الدول العربية لا فائدة منها لن تحقق شيئا تاريخها من 1945 حتى الآن في ظلها ضاعت فلسطين وتم تمزيق المنطقة العربية ورزئت الأمة بالحكام المستبدين. الجامعة الدراوية العربية ليس لها دور فاعل ولن يكون لها بتشكيلاتها لن يكون لها دور فاعل. وإلا أين جامعة الدراوية العربية في الدماء التي تراق على أرض سوريا؟
صحيح.
أين جامعة الدراوية الدماء التي تراق على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن؟ هو الحكام دول ورثوا الأمة بالحق ما بيتحركوش ليه؟ ما يكونش لهم موقف من اليمن من حاكم اليمن ومن حاكم سوريا. هي جماعة الدولار دي عبارة عن منصب تشريفي. احنا مش مع الشعوب ترفضه. احنا عاوزين جامعة الشعوب العربية. جامعة الشعوب العربية كان نوالم شعوب العالم الإسلامي. وبعدين منظمة المؤتمر الإسلامي فين؟ أين هي؟ مما يرجع للسؤال. لما صدر قرار المنظمة الدولية بيطالب من حكومة السودان أن تنسحب من أبيه. كان يجب على طول منظمة المؤتمر الإسلامي وبعضهم فيه المراقب في المجلس تقول هذا البيان هذا جائر ليس من سلطات مجلس الأمن لأن دي أرض السودان ودي حكومة السودان ولها الحق أن تحفظ الأمن في كل هذه المنطقة وإن المفروض تطالب مجلس الأمن يكون له موقف متوازن
تمام.
وتقول يا مجلس الأمن 93 سنة بيت المقدس فلسطين تحت الاحتلال الأوروبي الصهيوني لماذا لم تتخذ قرار تطالب الكيان الصهيوني اللي هو يعتبر سلطة الاحتلال العسكري طبقا للمقررات الدولية انه ينسحب من فلسطين الارض المحتلة لماذا لم تطالب حافظ ابن حافظ الاسد ده انه يتوقف عن اراقة الدماء ويسيب البلد ويترحل ويحققوا المشروع الديمقراطي؟
هل حضرتك ترى ان ممكن موقف جامعة الدول العربية يتغير بعد الثورات العربية في ظل الهجوم على الحكام العرب؟
لا 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 انا لا اتصور هذا. انا اعتقد انه هو كيان اثبت فشل الزريع كل المصائب التي نزلت في العالم في وجود جامعة الدول العربية هي قيامها اقترن بقيام منظمة ولها ارتباط بالمؤسسات الدولية بمجاز منظمة الامم. ما تقدرش هي في دائرة تعرف الحصان اللي بيحطوا له في التراك حطوا له على عينيه غمامة عشان يمشي في التراك في طريق مرسوم لن تحيد عنه جامعة الدول العربية. في أين جامعة الدول العربية فيما يجري في بيت المقدس فيما يجري على أرض أين 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 منظمة المؤتمر الإسلامي تصدر بيانات أين كان خفهم وطأ لكن هذه منظمات غير فاعلة لأنها مضبوطة بحركة الدول الاستعمارية بدول الغرب التي لها مصالح معينة وأجندات معينة
يعني تعمل لمصلحة أجندات غربية
يعني مش يعني في فيما تصل بال السياسة الدولية تجاه العالم العربي والإسلامي في فرق إن بتدعها لكن مجبرة يعني ما تستطيعش أن تفعل لا تخرج عن إطار معين لها دي. لا سؤال هل منظمة المؤتمر الإسلامي من ضمن بنودها تحقيق الوحدة الإسلامية بين العالم العربي والإسلامي هل جامعة الدول العربية من ضمن أهدافها تحقيق الوحدة العربية جامعة الدول العربية بالذات هل من ضمن أهدافها تحقيق الوحدة العربية من 45 الدول اللي ملهاش قواسم مشتركة احنا عندنا رابطة الدين ورابطة اللغة ورابطة المصالح المشتركة ورابطة التاريخ ورابطة الروابط كل هذه ورغم هذا العالم الغربي ما فيش رابطة وعمل مشروع سوق أوروبية وحدة الدول الأوروبية ايه الفرق بيننا وبينه لأن هناك إرادة سياسية احنا رزقنا بقادة كل همهم ان الكرسي بتاعه وان انا مش عاوز اقول يعني من كيف يمزق الوطن العربي والعربي يعني سايكس بيكو 1916 ما كانش في حاجه اسمها مصر دوله لوحديها ولا السودان دوله لوحديها ده مصر والسودان
دوله
الف لغايه 1899 كيان واحد
صح.
حدود السياسيه لمصر والسودان عباره عن ولايه من ولايات الدوله العثمانيه حدودها الشماليه البحر الأبيض المتوسط حدود الجنوبية لمصر والسودان منابع النيل فيكتوريا وألبرت وإدوارد يطل على المحيط الهندي وفي حده الشرقي كان حوض البحر الأبيض البحر الأحمر وخليج العربي ويدخل على جنوب شرق آسيا يتواصل مع العالم الشعوب العالم الإسلامية دي الحدود السياسية تم تمزيق المنطقة يعني ما كانش في حاجة اسمها لبنان دولة مستقلة ولا الأردن دولة مستقلة ولا سوريا دولة مستقلة ولا تونس ولا الجزائر، كل ده كان كيان واحد 500 سنة كيان واحد. تخرج من مصر تروح إلى تذهب إلى الجزيرة العربية، تطلع على شبه جزيرة أناضول، شبه جزيرة البلقان في أوروبا لغاية حدود ألمانيا، تخرج من مصر إلى طرابلس، هذا كيان واحد. من الذي لازم نسأل أستاذ محمد، من الذي مزق العالم العربي والإسلامي؟
الدول الغربية.
الدول الغربية
تمام.
تنطلق من نظريتان سياسيتان. النظرية الأولى الدول الكبرى لها الحق في التحام الدول الصغرى.
هل الدول الغربية فقط أم ساعد على ذلك الدول العربية أيضا؟
ساعد على ذلك ضعفنا. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. الباطل هذا الإجرام المتصل لا يغلب لقوة فيه، وإنما يغلب الضعف جند الحق. يعني فرض المشكلة الخطير، يعني عاوز عشان مش احنا دلوقتي بنرش المشكلة، الآن احنا عندنا الفرصة متاحة مع الثورات التي اجتاحت العالم العربي الآن، وإن شاء الله تمتد شرقا وغربا وهتهز النظام الدولي. هي فزة هزت النظام. نحن الأمان نقط فارقة، تستطيع أن احنا ناس، احنا ناس في مصر الآن، أن مصر هي القائد
تمام.
هي المعلم. خطوات مصر ممكن تعمل تعديلات أو تجبر الكيان الصهيوني والغربي أنه يغير المسار. طبعا ده بيعرض القيادات الجديدة للخطر.
صحيح.
لأن طبعا هم ناس مجرمين، فعندهم الاغتيالات السياسية وعندهم هم الإرهابيون هم القتلة. لكن احنا مصر الآن تملك أن تتحرك حركة واعدة في أفريقيا، والسودان هو بالنسبة لنا عمق استراتيجي. ما حدش يقول لي انت بتروح انت تتعاون مع السودان ليه.
حضرتك في اللقاء السابق يا دكتور قلت ان المخطط ده يعني تم اعلانه من بقاله 17 سنة، وانا سألت حضرتك لماذا لم يتم هذا الاحتراز. استاذن حضرتك ناخد فاصل من ونعرض لقطات من اللقاء السابق حتى يتم الربط او دمج ما بين اللقاء الماضي وهذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ثم نواصل، فكونوا معنا وتابعونا تكرما. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم من جديد، وما زال الحديث موصولا معكم ومعنا على الهواء مباشره فضيله الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. دكتور جمال، كنا بنتكلم قبل الفاصل، احنا طبعا سمعنا بعض اللقطات من اللقاء السابق حتى نستطيع ان نربط الساده المشاهدين باللقاء الليله واللقاء السابق حتى يكون هناك تكامل. دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هي الجهود التي قام بها البشير رئيس السودان لمواجهه هذا التقسيم؟
يعني البشير الحقيقة كان حريصا على تطوير السودان.
صحيح.
من ناحية التعليم ومن ناحية الاقتصاد. السودان كان كان في ظل بعد يعني في ظل الحكومات السودانية السابقة، يعني كان متسول سبق المساحة الضخمة دي 2.5 مليون فدان وماء كان فاللي حصل الرجل قام بمشروعات في مجال الاقتصاد وفي مجال التعليم وتحديث القوات المسلحة، لأنه أحس أن في مؤامرة. يعني عملية إشعال الحروب ومهاجمة السودان من الجنوب في الدور السلبي لمصر خلى السودان كان لازم يبني نفسه عسكريا، وكان عنده شبك طرق. فأنا شايف من ضمن الحاجات التي يعني واجه أول حاجة اللي ساعد اللي أنه استطاع أن يحشد طاقات أهل السودان بأنه أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية.
ما شاء الله.
ده أول عمل سنة. ونتج عن هذا الكلام ده سنة 1991 مظاهر إيجابية، منها انخفاض معدل الجريمة 12% وزيادة معدل إنجاز القضايا أمام المحاكم 76%، وقلة نسبة الأمية انخفضت من 76% إلى 50%، وحصل تعديل في المناهج الدراسية وزيادة عدد الجامعات من 4 إلى 17 جامعة تستقبل 34,000 طالب. بعد أن كان إنشاء جامعة أفريقيا الإسلامية العالمية عام 91 بالخرطوم لتخريج الدعاة، وتضم الآن أكثر من 1500 طالب من أكثر من 50 جنسية على سبيل المثال. وفي هذه الجامعات كلية العلوم ومعهد الحاسب الآلي وغير ذلك من التخصصات التي تنزل. وبعدين وبجنوب السودان الآن شوف الذي أقامه اللي بيتكلموا ما طورش جنوب السودان أكثر من 118 مدرسة ابتدائية إسلامية إحصائية قديمة
تمام،
وأكثر من 800 مكتب لتحفيظ القرآن، هذا بالإضافة إلى بعض المعاهد الدينية. كمان هناك أكثر من 85 مسجد. شوف بالنسبة أمة أصبح السودان أي هو الذي يفيض من الخيرات على غيره، لا يتسوى الرغيف الخبز، ما بيأكلش. زيادة الإنتاج الزراعي، حيث تحول السودان من دولة تتلقى المعونات إلى دولة تمنح المعونات، لدرجة أن منظمة الفاو العالمية قد اتفقت مع السودان على أن يخصص 156,000 طن مواد غذائية معونة لأهالي الجنوب عام 93.
دكتورنا السؤال دلوقتي، لو كان رؤساء الحكام العرب على نفس مستوى البشير كان الوطن العربي هيختلف؟
كان يختلف تماما. كان يختلف، كانت انكسرت، كان انكسر المد الصهيوني والمد الأمريكي والمد الغربي. هذا المد ما توحش إلا بسبب ضعف حكام هذه المنطقة. هذه شهادة نلقى الله عليها. ضعفهم واستبدادهم بشعوبهم، لكان يحولون بيننا وبين أن نخرج لكي نعبر عن نصرة إخواننا في فلسطين أو نصرة إخواننا في السودان. كان استبداد، لكن الحمد لله ربنا من علينا بنعمة الثورة وقيد لنا قيادة عسكرية تحفظ هذا الوطن، ربنا يبارك فيهم، وقيد لنا رئيس حكومة هو عصام شرف ونبيل العربي، دول عادوا الوجه الصحيح لمصر. ولذلك أنا عاوز أقول إحنا عندنا إمكان الآن أن يعني مش عاوز حتى لا يخيفنا مخططات الصهيونية والمخططات الأوروبية. ربنا سبحانه قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كيدهم شيئا. هذا يستلزم مننا التواصل، أن يتواصل مصر مع السودان، يتواصل العالم العربي مع السودان، يتواصل العالم الإسلامي مع السودان، النخبة السياسيون مع السودان.
دور النخبة السياسية في المرحلة المقبلة تحديدا ما هو؟
يكون لها دورا فاعلا في المنظمات الدولية.
طب صفات النخبة السياسية التي مفروض أن يكون لها دور فاعل في المرحلة القادمة؟
أن يكون عندها ولاء للوطن،
دي أول واحد،
الولاء للوطن، وعندها خوف من ربنا، وأن الدنيا دي ما تستحقش يعني أن الواحد يعني بيع نفسه وبيع وطنه عشان الدنيا.
طب بعض العلمانيين الذين يطلقون عليهم النخبة السياسية،
من قال أنهم النخبة السياسية؟ النخبة السياسية من الذي قالها؟ قدم لي نخبة نموذجا في حاجة اسمها، في حاجة اسمها قيم المجتمع،
مثل عمرو حمزاوي، دكتور عمرو حمزاوي.
خلينا نتكلم عن منظومة القيم.
تمام.
في منظومة القيم قيمة العلم، قيمة الإيمان، قيمة العمل، قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة النظافة، قيمة الطهارة، قيمة الأمر عوفا عن المنكر، قيمة. أين النخبة ما تسميها النخبة العلمانية من هذه القيم؟
يعني القيم دي هي التي نستطيع من خلالها
لازم يبقى في خط تنطلق منه. ايه منطلقاتك الفكرية بتنطلق من ايه؟ ما تقوليش ليبرالية. طب ما تقول ليبرالية، ما تقول الحرية. ليبرالية يعني ليه؟ لازم يعني ليبرالية ليبرتي والليبراليزم يعني مش دي القضية الواحدة يعني الولاء حتى في اللغة حتى في الكلام. عاوز تبقى حر. طب ومين قال لك انك ما تكونش حر؟
دكتور
بس في ضوابط تبقى الحرية بتاعتك، حرية الحلال والحرام.
يعني القيم اللي حضرتك بتذكرها الان هي التي نستطيع من خلال الارتقاء. سؤال الان، رؤية حضرتك من خلال رؤية حضرتك للنخبة السياسية الموجودة الآن عن الصحة، هل في أحد يعني نضع عليه هذه القيم؟
شوف، اختلط الغس بالطيب. لكن أنا شخصيا أنا لا يعجبني يعني الخط الذي يسير فيه الإعلام. الإعلام له رسالة يا أستاذ محمد، له رسالة، والكلمة أمانة. أمسك عليك هذا، قال له إننا مؤخذون بما نقول يا رسول. قال له سألت أمك هل يكون الناس على مناخير في النار حصنة؟ أين الإعلام الذي ينضبط بضوابط مصلحة الوطن العليا؟ الإعلام اللي كان بيدعم العدوان على الشباب الثورة وعلى أبناء الثورة، هذا الإعلام الذي كان يصفق للحاكم ويزين له الباطل، هو ده تناسي يا أستاذ محمد؟ فين هي النخبة السياسية؟ فين الإعلام المحترم؟ كده كلها فين الإعلام المحترم هنا؟ ولا زال حتى الآن عملية التشكيك وعمل التشكيك في الإسلاميين، والتشكيك حتى في القيادة العسكرية، والتشكيك في يعني يصدون عن سبيل الله، يبغونها عوجة. أنا بعتقد ما يسمى هي مشكلة الأمة، النظام الاستبدادي قتل الإبداع، قتل
الروح.
نعم، وقطر المروة والشهامة والمروءة، حول المجتمع إلى مجموعة من الحيوانات لما رحم ربي إلا بتدور عشان تأكل وتشرب وتقضي وطرها وخلاص. فلذلك عاوز أقول الأمة عاوزة تتربى من جديد يا أستاذ محمد. في نخبة ممتازة الحمد لله، في موجودة، لكن النخبة الممتازة هذه يعني هذه تشكل نواة للمجتمع الكبير الذي ننشده. يعني عاوز اقول انا بتكلم عن لما سالتيني النخبه السياسيه التي تدعي الان انها العلمانيه والليبراليه وهذا الكلام انا بحتاج. او الذين يسيطرون على الاعلام الان هذا هو ده اللي انا بتكلم. لكن لما في ناس محترمين يعني انا فرد من الناس اللي شوف الدكتور حسن نافع ده راجل محترم
طبعا.
كمان الدكتور
فهمي هويدي الدكتور احمد يوسف
الاخ اللي هو اللي هو جفاروك جويدة من العناصر الجيدة. يعني في عناصر جيدة يعني أنا أعتز بها. في ناس محترمين واضح كده الأستاذ عبد الله الأشعل راجل محترم كان له مواقف بالنسبة لوزارة الخارجية ولفلسطين مواقف فاعلة. هذا بالنسبة للنخبة السياسية. لكن في أنا بتصوري أحيانا الذين يأتون من الخارج لهم ولاء من الخارج. خلينا نوقع
صناعة الغرب.
لا أي طبعا لا شك فيه. قال حامد ربيع مش أنا اللي قلتها. حامد ربيع قال خلي بالكم وأنتوا بتكلم عن مصر وجمع المعلومات له كتاب اسمه مصر واحتواء العقل المصري نشرتها نشرت زمان في الأهرام الاقتصادي. هذا الكلام يقول فيه يا جماعة خلي بالكم إن في أبحاث تجرى وهذه الأبحاث التي تجرى يقوم بها طلاب أو علماء يعني يحملون الجنسيات الأجنبية. فقال خلي بالكم وانتم بتسمحوا لهم في الدخول إلى مراكز جمع المعلومات إن هذا الإنسان لا يمكن أن يقول إن هو ولاؤه 100% لمصر إنما لابد بقى له أيضا انتماء إلى العالم الذي ولد ونشأ وتربى فيه.
في المرة الماضية لما كنت بسأل حضرتك لماذا لم يتم اتخاذ الاحتراز ضد هذا المخطط قلت لي الناس ما بتقراش والناس فيه مقبورة. تكملة لهذا الكلام منذ سنوات قليلة قدم باحث إسرائيلي لدراسة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن مستقبل تقسيم العالم العربي مؤكدا ضرورة استغلال الانقسامات العربية لأنها تصب في مصلحة إسرائيل وإن تفتيت العالم العربي يجب أن يكون هدفا إسرائيليا واضحا وصريحا وهناك عوامل كثيرة تساعد على ذلك. الباحث لما قدم هذا الكلام لوزارة الخارجية منذ 20 سنة وتم إعلانه وأيضا لا نستفيد من الدروس.
نعم يعني هو لا شك في بس عشان ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا كتب الله لأغلبنا ونرسل. يعني هذه مخططات لازم نفكر ربنا سبحانه وتعالى أن نعد لكل شيء ما يكافئه. إحنا لابد أن إحنا نوقظ على الأمة.
تمام.
ليه فشل الأمة؟ تسلط عليها حكام مستبدون. طبعا في استثناءات أنا بتكلم الغالب زي ما حصل في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الشمال الأفريقي في تونس والجزائر والمغرب. أنا عاوز أقول هؤلاء يعني منعوا يعني حجموا إرادة الأمة في الوقوف. الشعوب عرفت النخبة عرفت يعني واحد زي الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية أدرك المخطط وكتب مصر والحرب القادمة. وفوز محمد طايل الأستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمية ناصر كتب الجولة العربية الإسرائيلية السادسة وكتب كيف نفكر استراتيجيا. جمال حمدان صرخ وتكلم وكتب
رحمه الله.
هؤلاء الناس الحكام حاكم مصر المجرم الموجود اللي أنا بطالب الآن محاكمته بتهمة الخيانة العظمى لأنه يعلم تمام العلم هذه المخططات نتيجة يعني على الأقل لأن أنا أعتقد تم تصفية حامد ربيع وتم تصفية فوز طايل أشك لأنه فقد الذاكرة في آخر أيامه وقالوا أنه ده حاجة. لكن أنا أعتقد يعني حصل له ما حصل لخالد مشعل في الأردن وأيضا جمال حمدان قتلوه.
صحيح.
هؤلاء الناس كانت النخبة تكلموا عن حادث التقسيم تقسيم تفصيلا. من الذي حال بينهم والذي تم إقصائهم وجمال حمدان استقال من كلية الآداب وحس كده ان في ظلم ان في استبداد ممنوع من انه يفكر منفوع ان يستصرخ الأمة لمواجهة التحديات
وأصيب باضطراب نفسي في آخر أيام.
مش اضطراب نفسي أبدا ده إنسان شاف القهر.
صحيح.
قهر نظام الحكم الاستبداد يا أستاذ محمد عم. الاستبداد تدمر هذه الشخصيات يبرؤون العزل. فنقول الناس يعرفون المخطط. الشعوب كما قلت يعني مع القهر القتل والتعذيب ورغم إمكانياتنا الضخمة الاقتصادية أصبح الناس مشغولة لقمة العيش وتدمير التعليم وتدمير الاقتصاد. حد يقول لي بيع القطع هذا اللي خلى الأمة لم تنتبه. وكمان
جاء الإعلام الساقط يوجه نظرها إلى الكرة وإلى الرقص والخنا والفجور، وحصل نوع من
التغييب
وتنصل الهوية. أصبحت الناس ما عندهاش قيم، هو اللي يقول لك تغلبه العبه، إحنا ما لا تتغير الدون. مين يا أخي اللي قال لك أن اليهود يعملوا كذا؟ فأنا عاوز أقول اللي حصل بالضبط، حصل تغييب لوعي الأمة. إحنا نريد أن نوقظ وعي الأمة، استيقظي يا أمة، أنت خير أمة أخرجت للناس. ولما يسلم يقولوا خير أمة أخرج عنها أقواهم وأتقاهم لله وأمروا معروفا أنهم عن المنكر وأوصلهم للرحام. فأنا عاوز أقول الآن الحمد لله العقبة الرئيسية هذا الحكم الاستبدادي. الحمد لله ربنا خلصنا منه.
الحمد.
الآن الحكومة المصرية، لأن مصر هي القائد والمعلم عبر التاريخ، مصر هي القائد والمعلم، ربنا جاء عشان كده استوصوا بأهلها خير أكم زي ما وهي عدة لكم على عدوكم. شوف النص الحديث، مصر عدة لكم على عدوكم، يعني إذا مصر عدة على عدوين، على الأمريكان وعلى الصهاينة وعلى الدول الاستعمارية وعلى فكرة أجبن من الجبن، ولا يستطيعون أن يواجهون وجها لوجه، لكن يستغلون ضعفنا ويستغلون حاجاتنا. عار على الغنية أن يتسول. إحنا السودان الآن بيقين، أنا عندي الإحصائيات التي أمامي، عنده إمكانيات الزراعة، السودان بيصنع كل شيء، بيزرع كل شيء، بيأكل القطن بيصنعه يلبس من إنتاجه، السكر بيصنعه بيزرع قصب السكر، كل الزراعات يعني كل المحاصيل. السودان الآن عنده اكتفاء ذاتي، ومع أنه كان يقول لك الجوع في عالم الوفرة، الدنيا مالي الخير، يقول لك كسرة النسل. طب السودان مها عدده كبير وعدده، لكن ما عندهش مشكلة. وإحنا مصر الآن لو ربنا وفقنا ان احنا، انا عاوز اقول خطوه العمليه، ان احنا كل العالم العربي يتواصل مع السودان ومع مصر علشان خير هذه الامه، لخير الامه، وبعدين ما يبقاش فيش اجنده اجنبيه تحول بيننا وبين التوحد. ربنا قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. فوحده مصر الان وحركه مصر، لازم مصر تستشعر في عهد الجديد امن مصر من امن فلسطين، من امن بيت المقدس، ومن أمن السودان. مصر لازم يكون لها موقع في منابع النيل، مش نتسول إحنا ولا نقول لهم هنعمل اتفاقية، هي في السودان يبقى حطت رجلها جنب منابع النيل، يبقى ده عمل استراتيجي نبتدي نغير المعادلات في المنطقة. وإذا وجدت مصر في السودان لن يستطيع أن يصمد الكيان الصهيوني ولا الأمريكان ولا الدول الأوروبية. خلي بحضرتك دي القضية المفروض، أنا بعتقد يعني الحاجات العملية. كمان أطالب النخبة الآن، شيء جميل من الصحف الآن بتتكلم عن مشروع التقسيم وخطورة ما يجري على السودان، لازم يعقب ذلك عمل فاعل. الجماهير فين؟ 85 ما فين الملاحين الفلاحين؟ تفضلوا ينتقلوا هناك معهم رأس مال وتصرف عليهم الدول العربية، دولة زي قطر مثلا ودولة زي الكويت مثلا، دولة زي بحرين، لماذا ما ينفخوش يعني مشروعات والناس والعمالة موجودة؟ وده شيء يعني عائد كبير، وبعدين يعصم الأمة من أن تتسول. ما يخلاش النهاردة احنا بنتسول رغيف من أوروبا، اللي بناخذ نروح نتسول قروض علشان نشتري رغيف الخبز، عار على أمة إيه؟ مصر اللي كانت بتطعم أوروبا 700 سنة، كانت مصر مخازن الغلال، تجبر مصر على أنها تنتقل. مشروع اللي عمله النهاردة عصام شرف أنه قبل بالمشروع للعرض السوداني، على فكرة السودانية اللي عرضت علينا حل مشكلة القمح، لكن المجرم الموجود اللي بيسرح ويمرح في الآن في شرم الشيخ هو الذي رفض المشروع بتاع السودان، رفض مشروع حقد شديد على السودان، وهذا احنا اللي بندفع الثمن ما قدرناش. فلذلك المسألة الآن يجب أن يبقى فيه انفتاح وحركة فاعلة، ما ننتظرش. شيء آخر أن نوجهه أيضا للرئيس الحكومة، يجب نبيل العربي لا يترك موقعه في وزارة الخارجية. احنا مش محتاجين لجامعة الدول العربية، لن تؤدي دورا. انا خايف ان يكون عصام حرب يعني شرف يعني نبيل العربي يعني يقول في مثلا غربي يقول كيك هيم اب، يعني رفعه عشان يركنه. لا، نبيل العربي يبقى في وزارة الخارجية،
يعني المصلحة من المصلحة الاكبر وجود نبيل العربي في
نبيل طبعا
في وزارة الخارجية.
هذا ازعج الصهيونية والدول الاوروبية. ولذلك المفروض أن نفرض له أنا أخاف عليه بحركاته يمين وشمال.
صحيح.
خذ بالك أقول له كان الله غالب على أمره.
الله
فلكن المفروض لازم أنا برضو نصيحة، نحن نرفض إحنا نجوع ونربط الحساب ولا نمد أيدينا للقروض، يكفي القروض اللي أخذناها ويجب أن نتوقف عن دفع فوائد القروض. لأن إحنا تمس كل الدول النووية اللي اقترضت كان فوائد مركبة تمتنع الآن لأنها كل المبالغ اللي اقترضتها استعادها الصندوق النقد الدولي مرة أخرى.
نعم، إحنا تحدثنا في اللقاء السابق عن مثلث اليهود والنصرانية والسودان، والآن في مثلث آخر في ظل تقسيم السودان ألا هو السودان وأمريكا والصين. والصين تضع عينها دلوقتي على جنوب السودان نظرا لما تتملكه جنوب السودان من الثورات والبترول. السؤال دلوقتي، هل الصين ممكن تخش في الموضوع؟ دي نقطة. النقطة الثانية ان وسائل الاعلام الان تتناول ان ايران وضع عينيها الان على شمال السودان للانطلاق او تقف على حدود شمال السودان كما كانت من قبل، هل ممكن يتحقق هذا؟
انا الحقيقة انا في ترتيب الاولويات ايران الان قدامي الخطر الحقيقي اللي كان في السودان قديله قرن من الزمان.
تمام.
هي اوروبا، انجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دخلت في مرحلة لما حاصر السودان، وبس ليك السودان ما عندوش ملكنة، عاوز يرصف طرق، عاوز يخدم على الزراعة المشروع الاستثمار الحقيقي، وعاوز يستخرج البترول وياخد منتجات البترول مع الحصار المصري. السودان كان محصور، احنا نقلنا المعركة من مواجهة الكيان الصهيوني في ظل النظام السابق الى شلاتين وحلايب، هو ده اعتبروه العدو والمجرمين المجرمون. انا طالب القيادة العسكرية ان الراجل ده لازم يتحاكمه، هو نظامه هو لوحديه بتهمة الخيانة العظمى.
ده في ناس بتطالب بالعفو عنه.
انا بقول اتكلم، شوف انا بتكلم كلام علمي. هذا الرجل في ظله مصر تم تقزيمها وتم تحجيمها واستخدمت في تحقيق المخطط الصهيوني الغربي. هذه القضية فرضا عايز اقول انت حضرتك ذكرني التولتون الان
ان عندنا عندنا مثلث.
نعم. فانا عايز اقول اللي هي بالدرجة الاولى احنا الكيان الصهيوني اللي ليه 6 قواعد عسكرية او 10 في اريتريا، ليه مشروعات اقتصادية في اريتريا وفي اثيوبيا وفي الصومال، وليك مشروعات اقتصادية في نيجيريا، بيتغلغل في كل مكان. الوقوف وجه التمدد الصهيوني في أفريقيا والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يجب أن يتوقف، لأن أفريقيا العالم الغربي أوروبا يعتبر أفريقيا دي هي المركز الثقل الاقتصادي الذي لا يجب أن يقفز من أيديهم. لذلك أنا عاوز أقول إحنا قضية أنه الصين أيضا لها أجندة، لكن ممكن يتوافقوا مع بعض.
نعم.
خلي بالك يتفق، لكن استطاع السودان انه يعني يكتفي يعني يحسن علاقاته مع الصين، لكن الصين برضو لها أجندة، وكلهم يطمعون في ثرواتنا ويطمعون في أسواقنا ويطمعون في تمزيقنا. فإذا المفروض أنا عاوز أقول ربنا سبحانه يعطينا الفرصة ونتكامل مع أبناء العالم الإسلامي ونخرج من هذه اللي بيسموها المؤامرة التي يشترك فيها أناس كثيرون. لكن بالنسبة للسودان لا يمكن هي التي تستطيع أنها تحدد بالنسبة للصين، لكن بالنسبة لما يقال على أن إيران مش العدو الموجود الآن في أفريقيا، لكن هم بيشغلونا كل واحد زي ما هذا دي أجندة الغرب، بيوجه نظرنا لشيء آخر غير يعني زي الحرام اللي بيسرق، وبعدين تبقى واحد تاني يقول لك خلي بالك الحرام هنا في الناحية الثانية عشان يصرف نظرك عن الحرام الحقيقي. إحنا ما أصابنا من الغرب، ما أصابنا من الغرب من الأسبان والبرتغال والإنجليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين وأوروبا وأمريكا، هو ده البلاء الشديد إحنا بنتعرض. من الذي قسم المنطقة العربية والإسلامية في سايكس بيكو؟ مين المزاخة؟ ما بريطانيا باتفاق مع الدول الأوروبية. من الذي أقام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ الدول الأوروبية بالدعم من أمريكا وروسيا. من الذي الآن أشعر من الذي ولى الحكام الظلمة المستبدين؟ من الذي يحاصر الثورة المصرية الآن؟ من الذي يحاصر؟ نحن الآن نحن في مأزق حقيقي. هذا المأزق عاوز وحدة الأمة الآن، يعني وحدة العاملين في حق وحدة الشعب المصري بجميع طوائفه الآن. على هذه الوحدة تتحطم كل المؤامرات، يعني مش بس مصر لا، وحدة الأمة العربية والإسلامية فريضة. وحدة عيب قوي داخل مصر ان نبص لتيارات مختلفة. نفسي يبقى فيه وحدة حقيقية، كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية مسلمون ومسيحيون، لان العدو اشتغل على ما يسمى بالفتنة الطائفية.
صح.
في أجندة الآن تنفذ في مصر. كل هذا ده كله من صناعة المنظمة الصهيونية اللي هي فتنة المسلمين والمسيحيين. ده مخطط منشور من 92 و82 بيركز على الفتنة. جارودي قال يا جماعة المشروع الصهيوني ممكن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. خلي بالكم، عاوز يمزق المنطقة العربية وعاوز طمعان في ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وأنه هو يكون الصهيونية هي صاحبة الكلمة اللي هو بيقول دولة تحكم العالم من فوق جبل صهيون. هذا كله أنا عاوز أقول المشروع الصهيوني ده خطير، يستلزم منا وحدة الصف، وحدة الصف واليقظة وعدم الغفلة، وإن احنا نحاول إن احنا يحدث نوع من التكامل الاقتصادي بين أبناء الأمة العربية. يعني الناس اللي ربنا اداهم فلوس دي، ما ربنا يمتحنهم. أنا مش هقول ادوا المحتاج، فين زكاة الركاز يا أخوانا يا في العالم؟ زكاة الركاز اللي هي زكاة 20%، لو في أخرج الذين عندهم البترول زكاة الركاز 20%، ما بقي حد مدين ولا بقي حد جعان، وما تمكنت الصهيونية من أرض فلسطين ولا تمكنت من السودان. القضية عاوزة احنا نذكرهم بالله، يا أخواننا عندكم فلوس عندكم أموال، ما تلجئوش حد من الدول انه يستلف من هذه الدول بالربا. هذا الحل، وخلي بالكم دي حاجة عارية ممكن ربنا يستردها في أي وقت. فإذا مرة أخرى المخطط كبير، لكن ربنا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. لكن في نفس الوقت ربنا قال خل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لازم يحس السودان احنا وراه، لازم يحس اخواننا في ليبيا انه احنا وراه معاهم، اخواننا في اليمن، اخواننا في سوريا. والمفروض ان احنا نفوض برضو مرة اخرى نقول يا منظمة المؤتمر الاسلامي، يا جامعة الدول العربية، لازم يبقى لك موقف مما يجري على ارض سوريا. قولوا لهم فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتم منظمة، فين الامر المعروف؟ فين هو الامر المعروف؟ قولوا لهم دماء المسلمين هذه حرام، هذا الذي يحدث لا يرضي الله عز وجل. يبقى اذا فايت جامعه الدول العربيه ايه حتى ما تقدرش تقول له حرام. قولوا لهم ده حرام ما يرضيش ربنا. يعني في دي القضيه، انا عاوز اطالب جامعه الدول العربيه، لازم الشعوب ايضا كلها موقف من جامعه الدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي.
نعم دكتور جمال، قبل ما نختم هل نستطيع ان نقول ان في كل دولة عربيه يوجد لغم يشبه لغم تقسيم السودان؟
نعم في كل منطقة فعلا. كل الكلام ده لما تشوف الكلام بتاع جارودي يتكلم عن مخطط التقسيم في كتابه ملف إسرائيل، تكلم في كل بلد من البلاد عندها مشكلة وهي اللي غرسها المحتل علشان إثارة الفتنة والتقسيم. فقال بالنسبة لمصر فتنة طائفية، وبالنسبة للسودان برضو الملف الطائفي والعرقيات كردفان ودارفور. وأيضا بالنسبة لما يجري على أرض سوريا وفلسطين وعلى أرض الجزيرة العربية، أنا عاوز أقول إذن هنا مرة أخرى أذكر بأنه هو في كل حتة وضع لغم. هذا اللغم هو اللي استخدم الآن اللي بيطلع بأنه يسمونه بالنخبة. طالعين النهاردة الليبراليون والعلمانيون ويتكلم المفروض كلك احنا انتوا لما هتيجوا، مع ان احنا دولة اصلا امة، يعني امة واحدة، واحنا ننتمي الى الامة الاسلامية ربنا سبحانه وتعالى. هذا انتماؤنا الرباني لهذه امتكم امة واحدة، وفي كنفها عيش اصحاب العقائد الاخرى. لكن سبحان الله، يعني شيء الذي يلفت النظر يا استاذ محمد ان الاعلام الذي يشد الان يشكك في الاسلام والاسلاميين. طب ما تشكك في الكيان الصهيوني، في الكيان الغربي الاستعماري، ما توديش جهدك هناك. إيه يعني ايه اللي بتعملوه ده؟ فين الولاء؟ الولاء لمين؟ الانتماء لمين؟ ولاء كل من؟ هي القضيه الخطيره اللي واجهزه اعلام فتح على مصرعيه. انا عاوز اقول دي المشكله الخطيره. المشكله الان ان الان مجرد ان في فصيل بدا يظهر في ساعه وبدات مصر تعود الى وعيها وتدرك سر قوتها، وبدا يحصل الامه بدات ترجع الى اهميه الوحده الوطنيه، فاذا بهم يشيرون اي مشكله مع المسيحيين اجهزه الاعلام تضخم فيها ولا تقول حتى الحق. لا تقول الحق هنا ولا لا. وتجد يعني أنا عاوز نفسي يا إعلاميين الكلمة أمانة وأنها يوم القيامة لخزي وندامة. الكلمة دي تحاسب عليها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا أنت بتتكلم يعني تهرج، أنت قل للبرنامج بتاعتك أنت عاوز إيه. فيش حاجة اسمها إعلام للإعلام، فيش حاجة اسمها علم للعلم، في إعلام لخدمة فكرة معينة، في قضية معينة. وأنا لكم ناصح أمين، إني لكم نذير يعني، وما أريد إلا إصلاح. مش عاوز، أنا مش بقبضش، نريد إن أجري إلا على الله. الإعلامي ده راجل عنده قيم، عنده مبادئ، لما بيتكلم كلمة لازم هذه الكلمة يعرف رايحة فين، وتبني ولا تهدم ولا تشكك، بتخدم الوطن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قيم الإعلام اللي حواليك كده، ما هذا سبب نكبة الأمة، ده هو اللي بيغير فكر الأمة، هو ده اللي بيغير فكر الأمة. شباب كتير بيقعد يستمع وهرج ومضيعة للوقت ومقطعة للجهد. الناس شوف بقى لما الناس كلها تقعد عمرها أمام إعلام ولا تستفيد منه شيئا. طبعا احنا استثني الإعلام الهادف صحيح. اللي بيؤدي خدمة، لأن احنا الانضباط بالضوابط العلمية وضوابط شرعية أعتقد ضرورية لمن يكون له دور في أداء هذه المهمة. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد.
قبل ما نختم دكتور، يعني ماذا تقول بداية للبشير وللسودان وشعب السودان؟
أقول أخواننا في السودان اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ونحن معكم. احنا أعتقدش أن عصام شرف والحكومة المصرية لو أردنا أن نعبر إلى السودان علشان نكون معهم في خط المواجهة مع الكيان الصهيوني الغربي ان احنا يمنعونا، هنروح نقف الى جنبه. لكن نقول له يا بشير ويا حكومة يا شعب السودان، عيب عليكم انكم تختفلوا، لابد من امارة برة او فاجرة. وبشير كان له انجازات ضخمة اقتصادية وتعليمية وايضا له انجازات سياسية. كون ان يصمد في واجهة الولايات المتحدة الامريكية والمخطط الصهيوني ورغم الحصار الشديد، ورغم لأنه رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ورغم الحصار من مصر في الشمال وحصار الدول الأفريقية في الجنوب، ورغم لأن اللي أشعل مشكلة كردفان ودارفور هو الكيان الصهيوني، كان بيسلحهم وهو اللي بيديلهم السلاح وهو بيرتكب الجرائم، وفي الجنوب كذلك. صمودكم هذا أسعدنا، وأعتقد أنه من قدر له أن يستشهد فهو يعني في سبيل الله. أنا عايز أقول لا تهنوا، لا تخافوا، إنما ذلكم لا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولئك فلا تخافوهم وخافوني. أنا عايز أقول اصبروا وصابروا ورابطوا، وإحنا معاكم، ولا تأبهوا الولايات المتحدة. ولا الراجل اللي بيتكلم عن القناة الاتهامات الجنائية دي، هم أولى أن يوضعوا في السجون والمعتقلات. هم الذين من الذين لماذا لم يحاكم بوش على حرب العراق؟ لماذا لم يحاكم الحاكم أوباما الآن عما يجري في العراق ويجري في أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن هم الذين غرسوا الإركاب. فلذلك أنا أقول لإخواننا في السودان اصبروا وصابروا واعتصموا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وأعتقد بقول إخواننا النخبة الثوار الذين يتبنون قضايا الأمة، يضعوا في أجندتهم دعم السودان وشعب السودان، وتنبيه الأمة إلى خطورة المخططات، وأن احنا لابد على سر قوتنا أن نتوحد على قلب رجل واحد، وأن يحدث تكامل اقتصادي فيما بيننا بدلا من أن نتسول من الداخل والخارج.
إذا مشاهدينا الأعزاء، رسالة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي لأهل السودان، اصبروا وصابروا ورابطوا ونحن معكم، هذا ما قاله الدكتور جمال عبد الهادي ضيفنا خلال هذا اللقاء. شكرا لكم دكتور.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم.
موصول لقناة الحكمة. ربنا يتقبل من أهلها والشباب الذين يعاونون في هذا البث، أسأل الله يتقبل منكم يا رب. والله هذا شيء يسلج الصدر أن في أجهزة إعلامية تتحرك كلمة الحق وتخدم قضايا الأمة. أسأل الله لكم التثبيت والتوفيق.
جزاكم الله خير يا دكتور، ومتعنا الله بأمرح. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل أمنيات ورقة حياة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.